بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك شيخ.
جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان زكاة أحكام زكاة الفطر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي يتحدث فيه عن حكم صدقة الفطر أو زكاة الفطر. والمراد بزكاة الفطر الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره ممن هو تحت نفقته في شهر رمضان في نهاية الشهر لتطهير الصوم وتزكيته مما قد يطرأ عليه كما سيأتي. فصدقة الفطر إذن مقدار معين من الطعام قوت البلد يخرجه رب البيت عن نفسه وأهله وعياله في نهاية شهر رمضان. وأضيفت صدقة الفطر إلى الفطر، أي الصدقة التي سببها الفطر أو وقتها قرب الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه من الأحاديث التي رواها الصحابة بالتسمية الصريحة، منها حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من أقط. وهذه الصدقة فرضت لحكمة، حكمة من الحكم التي هي في شرعنا العظيم وفي ديننا العظيم. ومن حكم التشريع أو من حكم تشريعها ما يتعلق بالصائم، وهي تطهير للصائم، أي تطهير له ولصومه من اللغو والرفث وما يحصل منه من زلات في اللسانية والسمعية والبصر في الصوم. فتأتي صدقة الفطر في نهاية الشهر لتطهر الصائم وصيامه من أي خدش يخدش الصوم أو يقلل من أجره، فكأنها بمثابة حسن الختام في نهاية هذا الشهر العظيم لتطهير الصائم ليصعد صومه بأجمل صورة وأحلى حلة وليكون متقبلا عند الله. فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير ولا يخلو من كذلك زلة في أيام رمضان ولياليه. أيضا من حكم تشريعها أنها فيها فائدة للمجتمع، وهي إشاعة المحبة والفرح بين الأفراد، ولا سيما المساكين والفقراء، فإنهم يفرحون في هذا اليوم ويتم إدخال السرور على قلوبهم، فلا يشعرون بنقص أو حزن في هذا اليوم، فيأكلون ويتمتعون هم وأطفالهم. أيضا من حكم تشريعها إدخال السرور والفرح على قلوب الفقراء، فيوم العيد يوم فرحة ويوم سعادة بعد أن أتم المسلم صومه، فيشعر في هذا اليوم بفرحتين: فرحة أن الله عز وجل أحياه إلى أن أكمل الصوم وأتم الشهر، وفرحة بيوم العيد وبتمام صيامه وأنه يستطيع أن يأكل ويشرب في طاعة الله. وكذلك من حكم تشريع صدقة الفطر أن يغتني الفقير عن السؤال، فلا يحتاج أن يسأل الناس ويتعرض لذل المسألة، بل يأخذ حقا من حقوقه التي شرعها الله، فتصل إليه الصدقة من الغني بدون ذل السؤال وبدون ذل المسألة، فيفرح الفقير يأخذها وهو إن شاء الله في عزة وفي كذلك فرحة، ويطعم عياله وأولاده لأنهم أيضا يستحقون الفرحة في مثل هذا اليوم. فهذا من بعض حكم التشريع. أيضا تجب على من تجب، تجب زكاة الفطر على من عنده فضل وزيادة من قوته وقوت من تلزمه نفقته من أهل وعياله ليلة العيد ويوم العيد. فمن كان عنده طعام زائد عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد فيخرج منه زكاة الفطر، أو عنده مال يشتري صدقة الفطر من قوت البلد ويوزعها على الفقراء طعاما. وتجب على المسلم نفسه الغني القادر ومن تحت نفقته أو من يجب عليه نفقته، لأنه يجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعن من تحت نفقته، ممن عليه مؤونته، من عليه مؤونته ونفقته يخرجها عنه وعن نفسه وهم عياله. في الغالب هم عياله وزوجته وأهل بيته، ويخرجها عن الصغير ولو لم يصم، وعن الفقير الصغير والكبير، عن الصغير والكبير ولو لم يصوم، ولو لم يصوم الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيحة، في الحديث الحسن حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فحينئذ يخرجها عمن تحت نفقته من أهله وعياله وزوجاته. وأيضا من مسائل زكاة الفطر بالنسبة لوقتها، وقتها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تقدم أكثر من ذلك، لقول ابن عمر كانوا يعطون يعني الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. وأيضا لما سئل متى أمر بها أن تؤدى، قال قبل العيد بيوم أو يومين، حيث يجلس العامل لجمع صدقة الفطر. وسميت أيضا ولأنها سميت زكاة الفطر فهي متعلقة بقرب الفطر، فلذلك تخرج في نهاية الشهر لما يقترب وقت عيد الفطر أو يوم الفطر. فمن هنا قال أهل العلم قبل العيد بيوم أو يومين، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين أو يومين. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه هو وقتها الذي حددته السنة، وهو الوقت المناسب لمعنى الحديث صدقة الفطر أو زكاة الفطر، ولأنه أيضا هو الوقت الذي يكون الإنسان المسلم قد شارف على نهاية صيامه، تأتي الزكاة لتطهير صومه في نهاية الشهر، في نهاية الشهر، فيكون هو الوقت المناسب لإخراجها، لأنه هو الوقت الذي ينتهي فيه أو يشرف فيه الصوم على الانتهاء، فيحتاج إلى تطهير حينئذ قبل أن يصعد إلى الله عز وجل وتصعد هذه العبادة. ولا تؤخر إلى ما بعد الصلاة، لا تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد، بل يجب أن تؤدى قبل صلاة العيد، إلا من نسي أو فاتته فحينئذ يخرجها بعد صلاة العيد، ولا يتعمد المسلم إخراجها بعد صلاة العيد، لن تجزى عنه، بل تكون صدقة من الصدقات، ولكن حتى تكون صدقة فطر تخرج قبل العيد أو صبيحة العيد، قبل صلاة العيد أو ليلة العيد، ولا تؤجل إلى بعد صلاة العيد. فهذه بعض الأحكام، وإن شاء الله كان هناك وقت وضحنا بقية الأحكام إن شاء الله في لقاء قادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يعافيكم.
بارك فيك.
طب أبارك، أنا أمس كنت مصحاني والله في حياتي، كيف مشيت يعني شربت ماي زي كذي، وبعدين المحضة حدا حلقة حدا وأدني الفير ولا مشي لي ماي.
كيف شربت بعد الأذان؟ بعد الأذان
أفهم الماي وأدني الفير.
إن شاء الله.
فقطعت شربي يعني، ضياني من نزل تحوق رجلي، لكن لا تخدش نزلت الماي والأذن لأود الفير الأذان.
إن شاء الله إن شاء الله.
بعد الأذن مس الثاني، هذا السؤال واحد. السؤال الثاني في زكاة الفطر عند عمان. عند عمان مال بحر حوالي 10 طفاش وبيادير كذا، ما يدو ما يسمى زكاة، هل يجوز يعني أنت فطر زكاة الفطر عنه؟
أنت تزكي تخرج زكاة الفطر عنهم؟
أنه إيه، لأنه ما عنده ولا قد يوم ما بطروا يعني 50 ريال يتكلم بياكلوها.
إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله. نجي فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة لل، يقول أخذ حبة الدواء وشرب الماء، يقول مع الأذان أول الأذان في فمه، يعني المؤذن بدأ يؤذن والماء في فمه.
الأصل أن الصائم يتوقف عن الأكل والشرب إذا سمع الأذان أو إذا طلع الفجر، لأنه حينئذ انتهى وقت الصيام. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا طلع الفجر انتهى وقت الأكل والشرب. ولكن يستثنى من هذا بالنص الحديث ما إذا كان الإنسان جالسا على الطعام أو جالسا يشرب أو الإناء في يده، فحينئذ يكمل حتى يقضي حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهو يكون الطعام معه أمامه أو جالس يشرب أو في يده أو أمامه، فيؤذن المؤذن ويتفاجأ بالأذان فيكمل. والأخ عبد الله كان جالس يشرب الماء ويتناول الدواء والماء بجنبه أو على بيده وعلى يده، فسمع الأذان فأكمل الدواء أو شرب الماء، فصوم صحيح إن شاء الله لا شيء فيه، لأنه لم يتعمد أن يشرب بعد الأذان، إنما كان مع الأذان. وهذه رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالصائم وشفقة عليه، لكي لا يتعلق قلبه بالماء أو الطعام والدواء الذي مع طول نهار الصيام. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
حياك الله شيخ. طيب
الحمد لله، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. عندي ثلاثة أسئلة شيخ الله يحفظك.
نعم تفضل.
السؤال الأول: إخراج زكاة الفطر عيني أو نقدي، شو الأفضل جزاك الله خير؟ وأفضل وقت إخراج زكاة الفطر؟ والسؤال الثالث بخصوص تخصيص يوم الجمعة أو العيد لزيارة المقابر، هل يعني ورد شيء من الزيارة مثلا؟
إن شاء الله.
يا جزاك الله خير.
جزاك الله خير ابو ناصر، الله يبارك فيك ويحفظك. فالشيخ عبد الله سأل ايضا عن زكاة الفطر، يقول عنده عمال، فيقول: هل يجوز ان يخرج زكاة الفطر عنهم؟
نعم، بالنسبة للعمال هم اجراء وسكنهم مستقل، وهم يطعمون انفسهم من الراتب ويطبخون طعامهم في مكان سكنهم ومؤونتهم عليهم، فلا يجب عليك أن تخرج عنهم زكاة الفطر، بل هي واجبة عليهم لاستغلالهم بسكنهم ومطعمهم ومطبخهم ومشربهم وبراتبهم، فهم يخرجونها عن أنفسهم لأنهم أجراء أحرار ولهم راتب. اللهم إلا إن وجبت عليك المؤونة بقانون أو بعقد فنعم تخرجها أنت، أما في الغالب للعمال خارج السكن الذين هم يعملون في شركة شخص أو على كفالة شخص، مثل الأخ عبد الله عمال عنده في البحر، فهؤلاء في سكنهم المستقل ومطبخهم المستقل وأمونة الطعام على أنفسهم يتقاضون راتبا، فزكاة الفطر تجب عليهم هم أنفسهم، تجب عليهم هم أنفسهم في أموالهم. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. مناصر يسأل عن إخراج زكاة الفطر، هل يقول أفضل أن يخرجها عيني أو يقول نقدي، وما وقت زكاة الفطر؟
وقتها الواجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، تصير واجبة في الذمة. ووقت أفضليتها بعد قبل صلاة العيد الصباح، بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد تخرج، وقت سعة وجواز قبل العيد بيوم أو يومين، فقبل العيد بيوم أو يومين، يعني من ليلة 29 من رمضان يبدأ المسلم في إخراجها، لأن قد يكون رمضان 30 يوما، فيكون ليلة 29 ليلة 30 أخرجها قبل العيد بيومين، فأفضل وقتها يبدأ من 29 ليلة 29 وتلزم بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز صباح العيد قبل صلاة العيد، قبل أن يصعد قبل أن يشرع الخطيب أو الإمام في الخطبة. هذا بالنسبة لي وقت يعني خراجها، وقت خراجها. أما بالنسبة لي خراجها نقدا، فإن العلماء اختلفوا حول في أو في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز أن تخرج نقدا، بل تخرج من طعام البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز إخراجها نقدا، يعني جواز أن تخرج نقدا. والصحيح الله أعلم أنها تخرج طعاما، حتى قال بعض الأئمة لا تجزئ نقدا. يقول النووي رحمه الله وهو من علماء الشافعية، قال لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر، وقال أبو حنيفة يجوز، وقال أبو داود سجستاني قيل لأحمد يعني الإمام أحمد وأنا أسمع يعطي دراهم يعني في صدقة الفطر، قال أي الإمام أحمد خاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، أي السنة في إخراجها الطعام. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كل أصناف الطعام في زمانه ولم يذكر الدراهم، كما في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، وحتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأقط. الأقط طبعا نوع من اللبن المجفف، وكان يقتاتون به في ذاك اليوم، فعدد النبي صلى الله عليه وسلم التمر والشعير، وكذلك عدد عليه الصلاة والسلام الأقط. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن في زمنه صلى الله عليه وسلم توجد كذلك الدراهم والدنانير الفضية والدنانير الذهبية، ومع ذلك لم يرشد الأمة طول أيام صيامه وفرض صدقة الفطر، لم يرشد الأمة إلى الدراهم مع وجودها. لو لم تكن موجودة نقول نعم غير موجودة، لكنها موجودة، لم يلتفت لها النبي صلى الله عليه وسلم للدراهم والدنانير، بل عدد الأطعمة الموجودة عنده من التمر والشعير والأقط، ولكنه لم يذكر الدراهم والدنانير مع وجودها في زمانه، مما يدل على أنه يقصد أن تكون هذه الصدقة طعاما وأن لا تكون نقدا، ولو أرادها نقدا لذكر ذلك، لذكره صلى الله عليه وسلم، ولا أوحى الله إليه، فلو نسي الرسول فإن الله لا ينسى، الله عز وجل لا يفوته شيء. وهذا كذا هي أراد الله أن تشرع زكاة الفطر. والدليل الثالث أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قاعدة عند أهل العلم، فلو كانت الدراهم والدنانير تجزى لأرشد لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سهلة وميسورة وموجودة. وكان في تجار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن عوف وغيره. أيضا من الأدلة أنه أيضا لتتميز زكاة الفطر عن زكاة المال، فلو أخرجناها مالا اختلطت بزكاة المال ولم تتميز، واختفت هذه الشعيرة ولم تعرف. فإن قيل الفقراء أنفع لهم المال، فالجواب كان هناك فقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد، الواحد منهم عليه إزار وليس عليه رداء من شدة الفقر، مع ذلك لم يوجه أحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصرف زكاة الفطر نقدا لهم، بل أخرجها طعاما. ثم إن الفقير فقير، إن كان لا يريد الطعام فهو ليس بفقير، فلا ينطبق عليه الفقر. ثم إخراجها طعاما أضبط وأدق من حيث الوزن، تأتي بالضبط والصاع والوزن دقيق، أما تقديرها بالمال فتكون تقديرا قد يكون صوابا أو يكون خطأ. وأخيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما وفرضها طعام، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، أما من استحسن أن تكون نقدا فهذا مجرد استحسان، والاستحسان والذوق إذا خالف النصوص نصوص الشرع لا يكون يعني استحسانا قيما مقبولا. فهذا هو الجواب. وأخيرا فإن الصدقة الدراهم موجودة كثيرة بزكاة المال وزكاة الذهب وزكاة أموال الشركات وزكاة أموال النقدين وزكاة كذلك الصدقات العامة. فهذا هو الجواب، الله عز وجل أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير
وإياك منا ومنكم صالح الأعمال. جزاك الله خير، تفضل محمد.
سؤالي بس بخصوص زكاة الفطر. أمس دريت أن الخدامات اللي يشتغلون في البيت أيضا واحد يطلع عنهم زكاة الفطر، ولأنهم يأكلون من نفس الطعام، فهل الغير المسلمين كما بعد شاملين في زكاة الفطر، وأن رب الأسرة لازم يطلع عنهم وعن الجنين في بطن أمه
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أخ محمد،
شكرا.
حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال بناصر بالنسبة لل، يقول: حكم تخصيص يوم العيد ويوم الجمعة لزيارة المقابر.
زيارة المقابر للعظة والاتعاظ السنة، هذا هو المقصود من الزيارة، هو المقصود منها أمران: الأمر الأول أن يتعظ الزائر نفسه أن يتعظ بزيارته، بأن يدرك أن هذا نها مصير الإنسان في النهاية أن ينام في هذا المكان إلى يوم القيامة، فيتعظ بالزيارة ويقوي إيمانه. والأمر الآخر أن أيضا القصد من الزيارة أن يسلم على أهل القبور ويستغفر لهم ويدعو لهم، فهذا هو القصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين، أي تجعل القلب يرق ويزداد إيمانه، وتدمع العين فإنها ترق القلب تدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا، أي لا تقولوا كلاما مخالفا للشرع. فمن ثم يكون زيارة القبور سنة في أي وقت، ولا تخصص بالعيد أو الجمعة، كل جمعة أو كل عيد أو يوم العيد بالذات يقولون نزور أمواتنا، فإن هذا لا أصل له ولا دليل عليه، لأن البعض يعتقد أن لما يزور المريض أو عفوا الميت يشعر به أو يسمع ويسلم عليه يوم العيد، هو لا يسمع، الميت انتقل إلى عالم البرزخ، عالم آخر، فهو مشغول عنك، لا يستطيع أن يسمع، ولا دليل أنه يسمع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنت بمسمع أن في القبور، فهم لا يسمعونك. فالإنسان يدعو للأموات في أي مكان وفي أي زمان، في أماكن الإجابة، خاصة في السجود، خاصة في سجوده في أوقات الإجابة، ولا يخصص يوم العيد بزيارة القبور. فعلا كما قال الأخ السائل الله يحفظه، تشوف يوم العيد المقبرة ترسد بالناس، بل بعض الناس من يخرج من المسجد قبل أن يعني يذهب لأرحامه أو والديه يذهب إلى المقبرة فيعيدهم، كأنها سنة وكأنها عيد. فهذا لا ينبغي ولا أصل له، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ محمد فضل الشيخ سأل عن زكاة الفطر، يقول سمع أنها يجب على رب الأسرة أن يخرجها عن الجميع حتى عن الخدم، يقول فضل الشيخ غير الخدم من غير المسلمين أيضا هل يجب عليه أن يخرج عنهم؟ وأيضا يقول حكم أن يخرج أيضا عن الجنين في البطن.
نعم، بالنسبة للخدم الذين ليسوا على دين الإسلام فإنه لا تخرج عنهم زكاة الفطر، فالحديث في ذلك واضح، حديث ابن عمر وغيره: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد أو على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فمن المسلمين قيد النص المطلق وبين أن الذين يخرج عنهم هم المسلمون فقط، فلا يخرج عن الخدم الكفار الذين ليسوا على دين الإسلام، فالنص واضح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا بالنسبة للجواب الأول. الثاني: الخدم المسلمون هل يخرج عنهم؟ هم في الحقيقة تحت يعني كفالة الكفيل أو الذي أتى بهم، ومن ثم من ضمن بنود العقد أن يوفر لهم المسكن والمشرب، يأكلوا في بيته، فيكونون الخدم تحت مؤونته وتحت يعني طعامه. من هاي الحيثية تجب على رب البيت، ومن حيث أنهم أحرار ولهم راتب وأجراء فتجب الزكاة في مالهم هم. من هنا يختلف الاجتهاد، هل يخرجها عنهم رب البيت أم يخرجونها هم عن أنفسهم باعتبارهم أجراء وأحرار ولهم راتب ولهم مال. فإن كان رب البيت غني مستطيع أن يخرج عنهم فليخرج عنهم، هذا أفضل. لحديث ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن هم تحت مؤونتكم ونفقتكم وممن يأكلون من طعامكم في البيت الواحد، فمن هنا يخرج عنهم الكفيل باعتبار أنهم تحت مؤونته ويوفر لهم الطعام والشراب في مطعم واحد وفي بيت واحد ومطبخ واحد. إذا كان لا يستطيع فيخرجونها هم من أموالهم، يخبرهم بأن عليهم زكاة فطر وهم يشترون ويخرجونها عن أنفسهم باعتبارهم أجراء أحرار لهم راتب ولهم مال. وإن كان الخدم فقراء يعني ليس لهم مال، كل يرسلون لأهليهم وذويهم، والكفيل لا يستطيع أن يغطي نفقة صدقة الفطر عنهم، تسقط عنهم حينئذ، فلا تجب عليهم لأنهم فقراء، ولا تجب على رب البيت لأنه غير قادر على تغطية زكاة الفطر عنهم. هذا هو التفصيل في السؤال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا مجموعة من معنا مكالمة. أخ سيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت
بخير وصحة وسلام. تفضل أخ سيد.
عندي سؤال بخصوص الزكاة زكاة الفطر.
نعم.
بالنسبة للمقيمين يعني إحنا ممكن نطلع الزكاة هنا في بلد الإقامة ولا نرسل مثلا عندي في البلد الأم؟
إن شاء الله.
هل يجوز إخراجها هنا أم أو هناك؟
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير أخ سيد. فضل الشيخ نجيب على السؤال الأخ سيد بالنسبة له يقول المقيم هل يخرجها يقول هنا في الدولة أو يرسلها إلى بلده؟
نعم، زكاة الفطر تتبع البدن ومن ثم وين ما كان الشخص موجود يخرجها عن نفسه، إذا كان موجود هنا أو في بلد آخر فيخرجها وين هو موجود لفقراء البلد الذي هو فيه. فالموجود هنا للعمل يخرج زكاة الفطر عن نفسه هنا لفقراء البلد هنا، وفي بلده عياله أو زوجته يخرجونها عن أنفسهم في بلدهم. فهذا إن شاء الله هو الجواب، لأنها تتبع الشخص ولأنها تكون لفقراء البلد الذي هو فيه. وبقي سؤال لأحد الأخوة عن زكاة الجنين، سأل عن زكاة الجنين. الجنين لا يجب إخراج الزكاة عنه في بطن أمه، لا يجب وجوبا، لكن لو أخرجها الأب جائز، وبعض العلماء يقول يستحب، لأنه روي عن عثمان أنه كان يخرج الزكاة عن الجنين أو يأمر بإخراجها عن الجنين، وكذلك عن أبي قلابة قال كان يعجبهم يعني الصحابة أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه، الحبل الحمل، حتى على الحبل في بطن أمه يعني الحبل. فمن هنا استحب من استحب أن يخرج زكاة الفطر، كنص صريح لا يوجد، إنما فعل الصحابة، من صحح هذه الأسانيد عن الصحابة قال يستحب إخراجها. لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم عاصروا الوحي وعاشوا كذلك، عاشوا زمن الوحي وعاشوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من خير القرون، ففعلهم مثل هذا بلا مخالف مما يستحب أن يتبع، فيكون جائز أو مستحب ولكن لا يجب. لو لم يخرجها الأب لا يأثم، وإن أخرجها عن الجنين اللي في بطن زوجته وفي بطن الأم فإنه يؤجر إن شاء الله تعالى ويثاب على ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ أنا مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. أم محمد تسأل تقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الميت؟
نعم، لا تخرج زكاة الفطر عن الميت، ذلك لأسباب أو لعدة تعليلات. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك ولم يأمر بإخراج زكاة الفطر عن الأموات، وإنما أمر بإخراجها عن الأحياء. وثانيا لأنه زكاة الفطر تطهير للصائم من اللغو والرفث كما جاء في الأحاديث. فحيث كانت تطهير للصائم من اللغو ومن الرفث تطهير لصومه، فإن الميت لم يصم معنا حتى تخرج عنه زكاة الفطر، لم يصم معنا فلا تخرج عنه زكاة الفطر، ولأن الميت انقطع عن التكاليف والتشريعات وذهب إلى عالم الحساب وانقطع عن العمل، ذهب إلى عالم العمل، فهذه عبادات للحي تكون للحي. والنصوص واضحة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير عن الذكر والأنثى والصغير والكبير، فهي إن شاء الله. لكن الميت لا يحرم طبعا، له الدعاء وله الصدقة العامة، الصدقة العامة، ومن سان ممكن تصدق عن أمواته إذا نوى بذلك، أو ممكن يخرج طعام غير زكاة الفطر ينوي بها عن الأموات أو عن أمواته، يتصدق بطعام أو يتصدق بكذلك مالا عن أمواته، فيقبل إن شاء الله منه ويصلهم الأجر إن شاء الله. نعم،
ذاك الخير فضل الشيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي بغيت أستفسر عن بخصوص زكاة الفطر.
نعم.
في ناس يمرون على بيوت يعني ناس ما تقولي أنهم جايين على هيئة تضيف، فيستفسر إذا في عندكم زكاة فطر، مش مبلغ مالي لا، يعني مثلا عيش أو طحين عشان يأخذ له أو لعائلته، وهم طبعا نحن عرفهم أنهم عائلة فقيرة، فهل تجوز عليهم زكاة الفطر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سالم، حياك الله. فضل الشيخ، سؤال الأخ سالم بالنسبة لإعطاء زكاة الفطر للشخص يقول ضيف أو شيء من هذا القبيل، يستفسر يعني كان هو يطلب زكاة الفطر، فيقول حكم أن نعطيهم، ويقول نحن نعلم أنهم يعني عائلة فقيرة.
إذا لم يكونوا من المتسولين، لأن النظام يمنع التسول، وفي مثل هذا يطاع ولي الأمر أو النظام من باب المصلحة وضبط الأمور، فإن كانت من العوائل المقيمة فقيرة، والحمد لله جاء في السؤال أن يعلم أنهم فقراء، فإذا كنت أعرف أنهم فقراء إذا ظهر لي حالهم، طالما ظهر لي الحال ولو في الظاهر، فيجوز حينئذ أن أصرف لهم زكاة الفطر ولو جاءوا إلى البيت، طالما أدري يقينا أو غلب الظن أو ما ظهر لي من حالهم أنهم فقراء فعلا وأنهم بحاجة لصدقة الفطر، فأعطيهم لا مانع، لا مانع، وإن كان هو أتى إلى البيت ليأخذ، لأنه يجوز للفقير إذا احتاج وصل إلى مرحلة من الحاجة والفقر والفاقة أن يسأل أو أن يطلب له أو لعياله، فالمفروض أن الغني أو صاحب المال يتفقد الفقراء، لأن منهم من هو أهل عفة لا يسأل، ولا نعرضهم لذل السؤال، لكن إن أتوا فحينئذ وظاهر حالهم الفقر وليسوا بمخالفين للقانون أو للنظام ولي الأمر، حينئذ يعطوني إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
ذاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك أبو محمد.
فضلت الشيخ، كيف حالك، شو أخبارك؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يجزاك الخير. شيخ، عندي سؤالين بخصوص الزكاة، والسؤال الثاني بخصوص الصيام.
نعم.
السؤال الأول بخصوص الزكاة، زكاة المال. تعلم من اليوم في جمعيات ما شاء الله خيرية احنا في البلاد، ونحن ساعات نحتار نعطي زكاة المال لمن، لكن نوكل الجمعيات هذه بحيث انهم ما شاء الله عندهم لجان وعندهم ناس يعرفون من يستحق الزكاة ومن ما يستحق. تكلمنا بالموضوع هذا. في شق ثاني، هل يجوز لي انا مثلا اسال في اشخاص انا اعرف انهم او هم يسالوني مثلا يقول عندك مال زكاة، هم نفسهم يبون مال الزكاة، فهل انا مثلا من باب الاحتياط اني اسالهم اقول لهم انتم هل تستحقون فعلا ولا بس تقولون تبون مال زكاة؟ يعني اتحرى من عندهم اذا قالوا لي مثلا واخليها في ذمتهم، مثلا على سبيل المثال يجيني شخص يقول يا اخي انا استحق زكاة، وانا اعرف ان الانسان هذا اشوف يعني بالظاهر اشوف حالته ما شاء الله زينه متيسره، لكن يقول انا استحق، فهل انا اخذ بكلامه؟ ما يعني تحتار في الموضوع هذا
ان شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ بخصوص الصيام، ورد ان وايد سالوك وسمعنا انه يقول لكم بخصوص الله يعزكم البلغم اذا حد مثلا مريض او شيء، فهل البلغم هذا يفطر في حال انه يصعب عليك ساعات تكون راقد مثلا في
رقادك
وتحس مثلا بحرقه عندك في 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 بلعومك او شيء، فيصعب عليك تقوم تروح الحمام الله يعزك تطلع البلغم او ترجع تنام، فتحتار في الموضوع هذا
ان شاء الله.
راي الشيخ الموضوع
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك. نعم نجيب الشيخ أيضا سؤال هنا بالرسالة النصية القصيرة، يقول حكم من شرب والمؤذن يؤذن في أول الأذان ظنا منه أنه يجوز له الشرب حتى ينتهي الأذان، يقول لكن كان الأذان في أوله.
نعم، هنا المسألة لابد ننتبه لها. الأصل التوقف إذا طلع الفجر، طلع الفجر إما برؤية الخيط الأبيض الأسود كما جاء في الآية، وإما برؤية الفجر بزوغ الفجر، وإما بالأذان. الآن الغالب بالأذان، والله عز وجل حدد الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. فالأصل التوقف، بمعنى أن إذا طلع الفجر نتوقف عن الأكل والشرب، انتهى الوقت. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، من كان جالس يأكل الطعام بجنبه يكمل يشرب أو يأكل، وليس إنسان سمع الأذان ذهب يجري للطعام إلى المطبخ وللثلاجة، لا ليس هذا، إنما من جالس يأكل ويشرب ثم سمع الأذان فيكمل ما عنده، ولو انتهى الأذان يكمل طعامه أو شرابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقضي حاجته، إذا سمع أحدكم النداء والإناء، وفي رواية على يده، وفي رواية إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فمن أخذ بهذا الحديث من أهل العلم وعمل به قال يجوز له أن يأكل ويشرب ولو انتهى الأذان بقدر ما يقضي حاجته ويسد رمقه. قالوا والحكمة من ذلك أنها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو ترك الطعام وتوقف مع الأذان والطعام أمامه ستبقى نفسه معلقة بالطعام والشراب، وسيكون شاقا عليه طول النهار أن ما أخذ حاجته ما استكفى من الشراب والطعام، فمن ثم يشق عليه الصوم، قد يكره الصوم. فمن باب المصلحة الشرعية جوز الشرع بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكمل حتى يقضي حاجته، لكن مو معناه يعني استمرار طويل، لا، بقدر ما يسد الجوع أو يأخذ الرمق اللي صبره، يشرب للماء ليك فيه كأس ماء أو لقمات تكفي، ثم يقوم إلى الصلاة ويتوقف. لكن لازم نفهم أن المسلم يحتاط، بمعنى أنه يكون عارف وقت الأذان، ليس وقت الإمساك وقت الأذان، في فرق. الإمساك هذا غير صحيح، قبل الأذان بنص ساعة أو 10 دقائق، لا، الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فالمسلم يأكل يشرب حتى يطلع الفجر. فأعرف متى الأذان والله الساعة 4، خلاص أكون أنا مستعد حيث أني أنا أكل واشرب على موعد الأذان أكون انتهيت. لكن قد يطرأ أحيانا، يحصل أحيانا الإنسان يستيقظ متأخر أو انشغل وجاء مسرعا جلس يأكل وأذن، إذا المفروض هذا يكون نادر في حياتك أن يأذن عليك وأنت تأكل أو تشرب، هذا المفروض يكون نادر، تكون مستعد وجاهز منتهي من طعامك وشرابك مع الأذان، أو تكون مخلص ثم إذا أذن أنت منتهي. لكن لو طرأ أحيانا فهذا أن الشرع رخص لك أن تكمل إذا كنت جالس تأكل وتشرب. نعم
ساك الخير. فضل الشيخ محمد سأل أن يقول إذا أن جاء شخص سأله أن يعطيه من زكاة ماله، فيقول سألته هل تستحق الزكاة، فيقول إذا قال لي نعم هل أعطيه وأجعلها في ذمته؟
نعم، إذا كان ظاهر الفقر يعطيه، إن كان ظاهر
إذا ظاهر فالشيخ أنا ميسور الحال
يسأله هل أنت محتاج فعلا، لأن أحيانا ما يظهر على الإنسان، يعني يكون لبسه حسن لكن راتبه ما يكفيه، أو يكون عليه دين مش قادر يسد الدين، فينبهه يقول له هذه زكاة ما تحل غني، تحل الفقير والمسكين أو إذا كنت مديون، فهل أنت من هاي الأوصاف؟ إذا أنت أحد هؤلاء تحلك. ويذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا أخذ الإنسان المال وهو غير محتاج فإنما هي جمرة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. يذكره، فقال نعم أنا فعلا فقير أو علي دين، أو بعض الناس ما يظهر علي لكن هو محتاج فيعطيه، فإن قال نعم محتاج وأنا من أهل الزكاة فأنت ذمتك تبرأ وزكاتك صحيحة، وهو يعني عليه الإثم عليه أو الأجر له. لكن هو الزكاة لما نعطيها ما نقول للشخص يعني هاي الزكاة صدقة، إلا إذا اضطريت، إذا احتجت توضح له، ولا الأصل أن لا يذل الشخص، إنما يعطى حاجته وخلاص. نعم.
أيضا فالشيخ سأل عن البلغم هل يفطر؟ يقول إذا كان في بعض الأحيان يصعب علي إخراجه أن أقوم من مكاني أو أذهب إلى، يقول فالشيخ كمن هو نائم يصعب يقول أقوم من نومي وكذا.
نعم، الجواب هنا البلغم الصحيح أنه لا يفطر، لأنه من الجوف وليس من الخارج، أي لم يدخل للجسم شيء من الخارج ليفطر الصائم، إنما هو من داخل الجوف كاللعاب وهو وكذلك البلغم، فلا يتعنت الإنسان بكثرة تفل اللعاب. أما البلغم فليس بمستحسن بلعه، لأن من الأقذار التي يجب أن تخرج، يعني المفروض يكون بجنب الإنسان يعني ورق محارم أو غيره يخرج البلغم. اللعاب لا، اللعاب ليس فيه إشكال، لكن لو البلغم ما استطعت تخرجه، فاجأك أو فجأة خرج أو ما استطيع أن تدفله فبلعته، لا يفطر الصائم، لا يفطر كما بينت. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الليل عمل شؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.